إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 مساء حتى الساعة 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى الموجات القصيرة 13 و16 و19 و21 مترا، وبذرذبات مقدارها 9825 و9865 و9565 و9740 و11805 و13755 و15170 و17740 و17690 إضافة إلى موجة FM في بغداد 102.4 وفي البصرة 105. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 مترا و41 ومتوسط طولها 1593 مترا، إضافة إلى موجة FM وطولها 102.4 في بغداد و105 في البصرة. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الأعزاء أهلا بكم، هذا حسين سعيد يحييكم ويدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا ليوم السبت، ومعي في الإخراج ديار بامرني. نستهل فقرات برامجنا كالمعتاد بملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم محمد علي كاظم، والذي يستعرض فيه مستجدات الشأن العراقي محليا وعربيا ودوليا عبر تقارير مراسلي الإذاعة وتقارير لمحللين ومراقبين سياسيين. فإلى ملف العراق الإخباري.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا الإخبارية، وفيها نغطي أبرز الأحداث التي شهدها الملف العراقي. ومنها: قوات التحالف تقترح هدنة في الفلوجة سرعان ما تنهار، ومواجهات في منطقة العظمية ببغداد، وميليشيا الصدر تتعهد وقفا للهجمات خلال زيارة الأربعين. الرئيس الأمريكي جورج بوش يؤكد التزام واشنطن بموعد تسليم السلطة للعراقيين. لكننا نبدأ أولا بنشرة موجزة للأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة إخبارية موجزة. في نبأ لها من بغداد، أفادت وكالة رويترز بأن دوية عدة انفجارات سمع في وسط العاصمة العراقية اليوم السبت، فيما ارتفعت أعمدة الدخان من موقع قريب من المنطقة الخضراء المحصنة حيث تقع قيادة قوات التحالف في العراق. ناطقة باسم الجيش الأمريكي صرحت بأن واحدا من الانفجارات على الأقل كان تفجيرا تحت السيطرة، ولم تتضح تفصيلات أخرى. أجرى وفد من مجلس الحكم الانتقالي محادثات في الفلوجة اليوم السبت في محاولة للتوصل لاتفاق سلام مع المقاومين بعد أيام من القتال الذي أسفر عن مقتل المئات. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن محمود عثمان أحد أعضاء المجلس قوله إن الوفد المؤلف من عضوين بالمجلس، والذي يضم أيضا رجال دين وشخصيات بارزة أخرى من بغداد، يجري اجتماعات في الفلوجة الآن. وأضاف أن الوفد يجتمع مع زعماء دينيين وقادة المقاومة في المدينة، متوقعا أن يبقى الوفد حتى تظهر إمكانية التوصل لاتفاق. ويضم الوفد حكيم الحسني نائب رئيس الحزب الإسلامي العراقي وغازي لياور العضو السني بمجلس الحكم، ولم يذكر عثمان أسماء رجال الدين والشخصيات البارزة الأخرى. وفي وقت سابق دعا الحسني لمقاومة في الفلوجة إلى احترام الهدنة التي عرضتها القوات الأمريكية السبت. رويترز نقلت عن عثمان قوله أيضا إن الوفد ينوي مطالبة زعماء الفلوجة بتسليم المسؤولين عن قتل 4 من حراس الأمن الأمريكيين قبل 10 أيام. وكان مجلس الحكم دعا في بيان رسمي إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفلوجة. وكالة فرانس بريس نقلت عن البيان دعوته إلى استبعاد الحل العسكري للقضايا القائمة وما يرافقه من عمليات عقاب جماعي يقع المدنيون الأبرياء ضحية لها. وأوضح البيان أن المجلس أصدر نداءه هذا في ختام اجتماع استثنائي عقد بعد ظهر الجمعة لمجلس الحكم ومجلس الوزراء، خصص لبحث الأوضاع المعقدة والمؤلمة التي تمر بها البلاد. ورأى المجلس في بيانه أن المعالجة الناجعة للوضع الأمني المقلق تتطلب وقف إطلاق النار على الفور، كما أكد ضرورة التمسك بسيادة القانون واحترام النظام العامة. من جهتها عرضت القوات الأمريكية السبت هدنة جديدة على المسلحين في الفلوجة للسماح بإجراء محادثات سلام. وكالة رويترز نقلت عن الناطق العسكري الأمريكي البريغادير مارك كيمت تصريحه في بغداد بأن قوات التحالف مستعدة لتنفيذ هدنة اعتبارا من اليوم، مضيفا القول ما زال طموحا في هذه المرحلة، ونأمل استخدام هذا المؤتمر الصحفي لتوصيل رسالة للعدو على حد تعبيره. وفي نبأ آخر أفادت رويترز بأن اشتباكات جديدة اندلعت في مدينة الفلوجة السبت على الرغم من إعلان الأمريكيين هدنة من طرف واحد. على صعيد آخر، قالت جماعة عراقية في شريط تلفزيوني بثته قناة العربية الفضائية اليوم السبت إنها تحتجز 30 رهينة أجنبية وهددت بقتلهم ما لم ترفع القوات الأمريكية حصارها عن الفلوجة. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن رجلا ملثما يمسك ببندقية ظهر في الشريط قائلا إن الجماعة تحتجز رهائن يابانيين وبلغاريين وإسرائيليين وأمريكيين وإسبانيين وكوريين، وأضاف أن عددهم 30، ولم يعرض الشريط لقطات لأي من الرهائن المزعومين. قال وزير الدفاع البريطاني جيفري هون اليوم إن بلاده تؤيد الأساليب التي تستخدمها القوات الأمريكية في العراق لمقاتلة المقاومين السنة وإخماد انتفاضة لجماعة شيعية. رويترز نقلت عن هون إن الحكومة البريطانية تعتقد أن المقاومين أقلية صغيرة نسبيا من المتطرفين المتعصبين، وأن القادة يتخذون القرارات الصحيحة على الأرض بحسب تعبيره. إلى هنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
استؤنفت مواجهات مسلحة متفرقة في مدينة الفلوجة في خرق لوقف النار الذي أعلنه الائتلاف. وكانت القوات الأمريكية عرضت يوم السبت هدنة جديدة على المقاومين في مدينة الفلوجة المحاصرة للسماح بإجراء محادثات سلام بعد نحو أسبوع من القتال الشرس الذي أودى بحياة المئات. وقال المتحدث العسكري الأمريكي لبريغادير جنرال مارك كيمت في مؤتمر صحفي في بغداد، قال إن قوات التحالف مستعدة لتنفيذ هدنة مع العناصر المعادية في الفلوجة اعتبارا من ظهر السبت. Coalition forces are prepared to implement a ceasefire with enemy elements in Fallujah.
إن قوات الائتلاف مستعدة لتطبيق وقف للنار مع عناصر العدو في الفلوجة بدءا من ظهر اليوم السبت. فإذا ما تم الالتزام بوقف النار فإن محادثات في شأن إعادة تشكيل سلطة عراقية قانونية في الفلوجة يمكن أن تبدأ.
القائد العسكري أضاف أيضا:
This action is being taken with the expectation that enemy elements in Fallujah.
هذا الإجراء اتخذ على أمل أن تلتزم العناصر المعادية في الفلوجة بوقف النار. وفي حال عدم احترام تطبيقه فإن قوات التحالف ستحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس.
وفي تصريح أدلى به لوكالة فرانس بريس قال شيخ حمزة الطائي وهو أحد القادة في جيش المهدي التابع على السيد مقتدى الصدر قال إن ميليشياته ستتعهد وقف الهجمات في كربلاء طوال فترة زيارة الأربعين. يشار إلى أن أكثر من 1,000,000 شيعي وصلوا إلى المدينة المقدسة لأداء شعائرهم التي كان نظام صدام حسين يمنعهم من القيام بها. هذا وقد نقلت رويترز عن شاهد أن القوات الأمريكية اشتبكت السبت مع رجال ميليشيا في منطقة العظمية التي يقطنها السنة في شمال غرب بغداد. تفصيلات عن الوضع في بلدة العظمية في تقرير لمراسلنا نبيل الحيدري وفيه حديث قصير مع عضو في هيئة علماء المسلمين السنة.
بدت شوارع مدينة بغداد ساكنة منذ الصباح وذلك لتوقف الدوام الرسمي في أغلب الدوائر الحكومية والرسمية والمدارس والكليات، وكادت الأسواق أن تكون مغلقة تماما مع وجود حس بالتوتر يسود المواطنين والحركة في الشارع البغدادي، وخصوصا في منطقة العظمية حيث ساد توتر واضح في الشوارع والأزقة، وكانت الإطلاقات والتفجيرات المتقطعة تسمع طوال ساعات صباح ونهار هذا اليوم السبت بعد أن أطلق مسلحون قذائف على مركز شرطة العظمية صباح هذا اليوم، وبدت حركة واضحة لآليات وعجلة قوات التحالف. يأتي هذا التوتر وتوقف العمل بسبب التخوف من تدهور أمني إضافي، ومع قرب موعد زيارة أربعينية الإمام الحسين يوم غد الأحد، وانعكاسا أيضا لنداء من قبل هيئة علماء المسلمين وجهه الشيخ حارث الضاري ضمن خطبة الجمعة يوم أمس، داعيا إلى ما أسماه بعصيان مدني للتعبير عن الاحتجاج على حالات القصف والصدامات التي جرت في مدن الفلوجة والنجف والكوت وبعض المناطق الأخرى. الشيخ عبد الستار عبد الجبار من هيئة علماء المسلمين يقيم الوضع في لقاء مع إذاعتنا.
الموقف العظمية كما علمته من أهالي المنطقة تمت مواجهات بين القوات الأمريكية وقوات المقاومة في العظمية، ودمروا لهم سيارة همر، والآن كما ذكروا لي المعارك تدور حول مركز الشرطة في العظمية، لأن الشرطة في العظمية مع الأسف كان موقفها سلبيا من أهالي العظمية، ونأسف لذلك وندعو شرطة العظمية أن يكونوا كالشرطة العراقية في الأماكن الأخرى وكالجيش العراقي في الأماكن الأخرى، حيث أعلنوا انسحابهم من التعاون مع القوات الأمريكية.
ألا يخشى من انسحاب الشرطة أن يؤدي إلى بعض الغياب الأمني وارتباك الأمني في الشارع كما حدث في تجارب سابقة شيخ؟
أخي، الفراغ الأمني الذي حدث في السابق قوات الاحتلال هي التي صنعته. العراقيون الآن واعون لهذه القضية، والمقاومون والناس المتعاونون معهم هم يحمون المدن والمناطق التي يتم انسحاب الشرطة، بل حتى الشرطة تقوم بعملية الحماية ولكن لا تتعرض للمقاومة. دور الشرطة العراقية حفظ الأمن من اللصوص، من السراخ، من قطاع الطرق.
بشكل عام، هل هناك تنسيق ما بين قوات المقاومة بمختلف أطيافها في مدن العراق المختلفة لأداء دور معين ضد قوة الاحتلال؟
والله يعني التصريح الرسمي لهذا المفروض تصرح به المقاومة، والمقاومة محاربة في العراق من قبل أمريكا، ولا يمكن أن تلتقي بأحد ليصرح لك بذلك. لكن ما بدأنا نشاهده في الشارع العراقي هناك نوع من التنسيق من خلال البيانات التي صارت توزع في الشوارع والطرقات من خلال العمليات التي تتم. المقاومة تنضج نفسها وتنضج برنامجها السياسي إلى جانب برنامجها المقاومي العسكري المسلح، وبدأت طروحاتها تسير نحو النضوج وعملياتها بدأت تسير نحو الأحسن، والله أعلم.
وحول ظاهرة إلصاق بيانات ونداءات على جدران بعض الجوامع بتوقيع أسماء ومنظمات وتشكيلات مختلفة تقدم نفسها كقوى مقاومة أو جهادية، سألنا الشيخ عبد الستار عن هذا الأمر ومدى التنسيق ما بين هذه القوى فقال:
تعدد المقاومة يمثل هذه الأطياف ويمثل هذه الألوان، الصوت الآن يتوحد باتجاه واحد، كل العراقيين ينادون الآن بخروج المحتل، السنة ينادون بهذا، الشيعة ينادون بهذا، الأقليات الدينية والقومية تنادي بهذا.
نبيل الحيدري، بغداد.
يذكر أن اشتباكات جديدة اندلعت في مدينة الفلوجة اليوم، بينما دعا سياسيون عراقيون إلى وقف للقتال بين القوات التي تقودها الولايات المتحدة ومقاومين سنة وشيعة، والذي أودى بحياة العشرات بل المئات. وقال شهود أن القتال بين مشاة البحرية الأمريكية والمقاومين اندلع في عدة أحياء بالمدينة السنية رغم إعلان الأمريكيين هدنة من جانب واحد. وكالة رويترز أفادت بأن ما لا يقل عن 450 عراقيا قتلوا وجرح أكثر من 1000 آخرين خلال القتال المستمر منذ أسبوع في الفلوجة. ومن كركوك في الشمال التي تشهد هي الأخرى توترا وأعمال عنف متفرقة، وفان سوران داوودي بتقرير عن الحالة الأمنية فيها.
انفجرت صباح اليوم عبوتان ناسفتان تحت مدرعتين عسكريتين أمريكيتين في ساحة الاحتفالات بمدينة كركوك. وقال اللواء ترهان عبد الرحمن يوسف مدير شرطة كركوك إن الانفجارين وقعا عندما كانت قافلة عسكرية أمريكية تسير باتجاه وسط المدينة، والذي أدى إلى جرح جنديين أمريكيين وعطب في المدرعتين. وقال شهود عيان التقيناهم في مكان الحادث.
أول مرة سمعنا بالمنطقة انفجار، فجينا المكان الحادث فلقينا الأمريكان ملتمين، طبعاً ما لقينا السيارة شايلينها، ما أدري بها أمريكيين ثلاثة يمكن، حتى تقريباً ساعة هيجي بال 11 ونص بال 11 هيجي حتى طوقوا المنطقة.
نزلوا واحد؟
ما نزلوا واحد، بس جماعة هناك قابلين ممتتين بالقاع مدنيين. هذول اللي ضربوهم ما نعرف من يواجهها بعد.
يعني شكرا. ما شفتوا اللي ضربوهم؟
ما شفنا
سيارة شيء كانت مسرعة. ماكو
ماكو أي سيارة، بس شغلة قاذفة.
شفتوا قاذفة؟ يعني
قاذفة ما شفناها، بس يعني الضربة ما القاذفة.
وقد طوقت القوات الأمريكية المكان ومنعت مرور السيارات وانتشرت على أسطح المنازل المجاورة واحتجزت عددا من المارة لساعات ثم أطلقت سراحهم. ومن جانب آخر هاجم مجهولون ليلة أمس نقطة تفتيش بين كركوك وبغداد بالقرب من بلدة 75 كيلومترا جنوب كركوك. وقال اللواء الركن أنور محمد أمين مسؤول قوات الدفاع المدني ICDC التي ينتمي إليها أفراد نقطة التفتيش هذه، قال إن شرطيا قتل وجرح 4 آخرون، وكانت هذه النقطة قد تعرضت إلى العديد من الهجمات خلال الأشهر الماضية. وبالرغم من أن اليوم 10 نيسان هو الذكرى الأولى لدخول القوات الأمريكية إلى كركوك، إلى أن المدينة خالية من أي صورة للاحتفال، وحتى المواطنون فهم يهتمون بما يجري الآن على الساحة العراقية أكثر من الذي جرى ومضى. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
إلى ذلك انتقد مجلس الحكم الانتقالي والحكومة التي شكلها ما وصفها بالحلول العسكرية وسياسة العقاب الجماعي ضد مدنيين أبرياء، وطالب بإشراك مجلس الحكم في إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات بشأن القضايا الملحة التي تواجهها. ودعا الطرفان عقب اجتماع مطول الجمعة في بيان أرسل إلى الوكالات، دعا إلى تسليم الملف الأمني إلى العراقيين ووضع برنامج معالجة شاملة وعاجلة للأوضاع المتفاقمة في العراق مع تدابير سياسية واقتصادية ومعيشية واجتماعية والابتعاد عن الأساليب العسكرية والبوليسية في مواجهة المشاكل. وفي هذا السياق أكد المجلس والحكومة على ضرورة السماح بإخلاء الجرحى وإيصال المواد الطبية والغذائية إلى المناطق التي تمس حاجتها إليها. إلى ذلك أفاد مكتب رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلكسوني أن الزعيم الإيطالي قام اليوم بزيارة مفاجئة إلى العراق لتفقد القوات الإيطالية. وقد خاضت القوات الإيطالية معارك عنيفة مع مقاومين عراقيين في الناصرية الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية. في الوقت ذاته حض الأردن على وقف القتل والتدمير واستهداف المدنيين، وأمر الملك عبد الله الثاني بإرسال إغاثة عاجلة للفلوجة الخاضعة للحصار والقتل والتدمير. وللمرة الأولى أبدى مسؤول إيراني بارز وهو رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أبدى تأييدا لأنصار الصدر، معتبرا أن جيش المهدي يضم فتية أبطالا متحمسين على حد تعبيره. وحظ في خطبة صلاة الجمعة العراقيين على تلقين ما أسماه الوحش الأمريكي الجريح درسا. وقد علق الخبير الاستراتيجي الإيراني علي نوري زادة علق لإذاعتنا على الموقف الإيراني قائلا:
يعني السيد رفسنجاني كان أبرز مسؤول إيراني الذي التقى بالسيد مقتدى الصدر لما زار إيران مقتدى الصدر في شهر حزيران يونيو الماضي. ومنذ ذلك الفترة نحن نعرف بأن هناك علاقات وثيقة بين أجهزة تابعة لرفسنجاني، فضلا عن أجهزة استخبارات الحرس وفيلق القدس. فلذلك أمس رفسنجاني كان يبدي رأيه الحقيقي هي مقتدى الصدر، رغم أنه قد تحدث عن جيش المهدي، ولكن نفس الشيء، يعني جيش المهدي يمثل مقتدى الصدر. فلذلك كان رفسنجاني يتحدث عن الواقع وعن الحقيقة، هذا هو موقفه هي الجيش المهدي والسيد مقتدى الصدر.
طيب استاذ علي، هل يعني ان طهران تخلت عن المجلس الاعلى للثوره الاسلاميه في العراق وهو جماعه شيعيه يعني نشات وترعرعت في ايران؟
لن اقول بان طهران قد تخلت، بل ان طهران تلغب باكثر من ورقه في العراق في الساحه الشيعيه وفي العراق ايضا. وما حصل في الأونة الأخيرة أن مجلس الأعلى أصبح مدمجا في جهاز الحكم وصار جزءا من جهاز الحكم. هذا الجهاز الذي طهران الرسمية تعترف به وتحاول أن تقيم علاقات معه، وأقصد حكومة الرئيس خاتمي، وفي نفس الوقت الجهات الثورية والراديكالية لا تعترف به وتسعى لإزعافه ولضربه ولزعزعته. فلذلك فإن تنمية العلاقات الإيرانية السدرية على حساب المجلس الأعلى والسيد عبد العزيز الحكيم، هذا هي أمر حقيقي وواقع نشاهده في الأفق في الأشهر الأخيرة.
الخبير الاستراتيجي الإيراني الأستاذ علي نوري زادة، وقد حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك. لازلتم تستمعون إلى هذه الجولة الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل أكراد العراق يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لانهيار نظام صدام حسين بإقامة المهرجانات والمسيرات المبتهجة.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. عودة لملف العراق المخصص لهذه الساعة. فخلافا لمعظم العراقيين الذين أحيوا الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام صدام حسين بالقتال وإراقة الدماء، أحيا الأكراد في مناطق شمال العراق الهادئة نسبيا هذه المناسبة بإقامة الحفلات وإذابة تمثال ضخم مصنوع من الثلج للدكتاتور المخلوع. كما نظم المئات منهم مهرجانا في الجبال المحيطة بمدينة أربيل ابتهاجا بسقوط نظام صدام، وذلك في تباين مطلق مع ما تشهده مناطق واسعة في جنوب العراق حيث تخوض جماعات مسلحة قتالا ضد قوات التحالف. مصطفى صالح كريم مراسلنا في السليمانية تابع جانبا من هذه الاحتفالات ووافانا بهذا التقرير.
احتفلت السليمانية أمس بالذكرى الأولى لعملية تحرير العراق احتفالا شعبيا، حيث خرج الألوف من المواطنين رجالا ونساء إلى المتنزهات والمصائب، وكانت ألوف السيارات محملة بالعوائد التي ذهبت للاحتفال بيوم النصر وبجواد الكابوس. وعلى صعيد آخر، حيت الصحافة الكردية المحلية هذه المناسبة مشيرة إلى المكاسب الإيجابية التي حصل عليها الشعب نتيجة هذه الانعطافة التاريخية الكبيرة وفي مقدمتها اجتثاث جذور البعض. وذكرت الصحف الكردية وخاصة صحيفة كردستاني نوع التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني في معرض إحيائها الذكرى ذكرت أن الإرهابيين وعملاء النظام السابق يحاولون بشتى الأساليب إيقاف عجلة التقدم والتطور، ولأنهم يعادون الديمقراطية والحرية فإنهم ما زالوا يحاولون حرق العراق، مؤكدة على وجوب التصدي للإرهابيين ومعاقبة المجرمين والمسيئين. هذا وحيت الأحزاب الكردية الرئيسية هذه الذكرى في صحفها الناطقة باسمها وكرست افتتاحياتها لهذا الموضوع. وعلى الصعيد نفسه اهتمت الإذاعات الكردية المحلية والقنوات التلفزيونية للحدث التاريخي وخصصت برامج خاصة لإحياء هذه الذكرى. وجاء في كلمة إذاعة صوت شعب كردستان إن يوم 9 نيسان وسقوط الدكتاتورية وانتحارها فتح الأبواب أمام الشعب العراقي لتدشين مرحلة جديدة من تاريخ العراق الذي شوهته الدكتاتورية بقسوة خلال سنوات تسلطها البغيض. وكان يوما مشهودا وحاسما ونقطة وضاء في تاريخ العراق، حيث تهاوى في ذلك اليوم أحد أسوأ قلاع الدكتاتورية والإرهاب في العالم. وقالت أيضا الإذاعة يحق لشعبنا أن يعتبر 9 نيسان من عام 2003 يوما خالدا ومهما في تاريخ العراق وكردستان. وفي ختام كلمتها قالت إذاعة صوت شعب كردستان ليكن 9 نيسان يوما لتوحيد المواقف والأهداف والطاقات العراقية وتوجيهها نحو تثبيت ركائز الاستقرار السياسي في العراق وإقامة نظام ديمقراطي فيدرالي موحد قائم على التداول الديمقراطي للسلطة والإسهام في القضاء على بؤر التوتر والإرهاب وتحويل العراق إلى بيت آمن لكل العراقيين. وفي غمرة أفراح الناس بعيد النصر وأسفهم لما يحدث الآن في بغداد والفلوجة التقينا الكاتب السياسي والصحفي فرياد رواندوزي نائب رئيس تحرير صحيفة الاتحاد اليومية العربية التي تصدر في بغداد والناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني. سيد فرياد، ما هي قراءتكم لهذه الذكرى، ذكرى عملية تحرير العراق؟
شخصيا كنت من أشد المؤيدين للإطاحة بالرئيس العراقي حتى من قبل القوات الدولية بعد أن تعذر ذلك من قبل العراقيين أنفسهم. كان من المتعذر أن يطاح بالرئيس العراقي السابق صدام حسين من دون قوة خارجية، لكن للأسف الإدارة الأمريكية وقعت في أخطاء كان من الممكن تجنبها لو أخذت بمبدأ المشورة وإشراك العراقيين في عملية إدارة العراق، أخذين بنظر الاعتبار اعتبارات سياسية واجتماعية وثقافية وسيكولوجية.
إذن ما هي انطباعاتك شخصيا عن الملف الأمني في العراق؟
أعتقد أن إدارة السيد بول بريمر لم تكن واضحة وضيعت عن نفسها خطوط التعامل مع الملف الأمني وملف الطوائف العراقية وحتى حلفاء مقربين وحلفاء جدد للأمريكيين. فلا يزال حدود البلد مستباحا، حيث لا قيود على غير العراقيين من دخول البلد، ومن بين هؤلاء أعداد كبيرة من الإرهابيين العرب في بلدان أخرى يدخلون العراق.
فرياد رواندوزي الكاتب السياسي والصحفي نائب رئيس تحرير صحيفة الاتحاد اليومية العربية الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أقر الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزير خارجيته كولين باول بصعوبة الوضع في العراق خلال الأسبوع المنصرم، لكنهما جددا التزام الإدارة بتسليم السلطة للعراقيين في 30 حزيران.
أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش السبت مجددا أن نقل السلطة إلى العراقيين سيتم في موعده المحدد في 30 حزيران المقبل، معبرا عن رفضه لأي إرجاء في هذه العملية بسبب تدهور الوضع. وأضاف بوش في خطابه الإذاعي الإسبوعي أن البعض اقترحوا أن الرد على الهجمات الأخيرة بإرجاء نقل السيادة إلى العراقيين، وهذا بالتحديد ما يريده الذين يريدون التحكم بسير الأحداث في العراق ومنع العراقيين من أن يكون لهم كلمة في اختيار مستقبلهم، ويريدون أن يتخلى التحالف وأمريكا عن وعودها في نظر العالم. وأكد قائلا أن أهداف أعداء الحرية ستحبط. وحول تصاعد العنف في العراق منذ أسبوع، اعترف بوش بأن قوات التحالف واجهت خلال الأسبوع المنصرم استفزازات ونقلت المعركة إلى الأعداء بحسب تعبيره. وتعهد بوش بأن القوات الأمريكية وقوات التحالف ستواصل هجومها على مرتكبي الهجمات حتى دحرهم. وفي تطور ذي صلة، أقر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس نيوز أنه كان على الولايات المتحدة أن تواجه أسبوعا قاسيا في العراق، حيث شن المقاتلون عددا كبيرا من الهجمات ضد القوات الأمريكية. وأضاف باول أن اتصالات تكتيكية جرت بين المجموعتين الشيعية والسنية، لكن لم يكن هناك معلومات تفيد بقيام حلف واسع. وأضاف أن قواته في المثلث السني لا زالت تواجه عناصر من النظام السابق وعناصر من المجرمين انضموا إليهم وبعض الإرهابيين.
في اليابان وفي المنطقة تتواصل جهود دبلوماسية يابانية من أجل تنسيق جهود إنقاذ 3 يابانيين خطفوا في العراق. التفصيلات من حسين سعيد.
رأس مسؤول ياباني كبير اجتماعات طارئة في العاصمة الأردنية عمان يوم السبت لتنسيق جهود إنقاذ 3 يابانيين خطفوا في العراق، وهدد خطفوهم بحرقهم أحياء ما لن تسحب اليابان قواتها من العراق بحلول يوم الأحد. وأبلغ إيشيرو إيساوا نائب وزير الخارجية الياباني الصحفيين أن طوكيو لن تدخر جهدا من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين خطفتهم جماعة عراقية غير معروفة من قبل. وصدمت اليابان يوم الخميس عندما بثت تلك الجماعة العراقية شريط فيديو يظهر فيه الرهائن 3 وقد عصبت أعينهم وصوب السلاح إلى رؤوسهم. وقال دبلوماسيون أن إيساوا دخل على الفور اجتماعات متوالية مع قوة عمل مؤلفة من 10 أفراد من كبار الدبلوماسيين اليابانيين ومسؤولي الأمن، ومن بينهم من يديرون البعثة الدبلوماسية اليابانية في العراق. ولم يقل إيساوا ما إذا كان قد جرى أي اتصالات مع الخاطفين أو ما إذا كانت طوكيو تعرف من الذي يقف وراء هذه العملية. وتعهد جونيشيرو كويزومي رئيس وزراء اليابان الذي يواجه أصعب اختبار سياسي له بعدم سحب الجنود اليابانيين من العراق على الرغم من نداءات عائلة المخطوفين. إلى ذلك رأى جون هاورد رئيس وزراء أستراليا يوم السبت إن أي حديث عن سحب القوات من العراق لن يؤدي إلا إلى تشجيع عمليات الخطف التي تقوم بها الجماعات المتشددة، وإنه يجب على الحكومات ألا ترضخ لتهديدات محتجزي الرهائن. وقال للصحفيين إن من المهم بشكل مضاعف عدم السماح لهذا الأسلوب أن ينجح. وأيد هاورد موقف رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي الذي قال أنه لا يخطط لسحب القوات اليابانية رغم اختطاف المدنيين اليابانيين 3. وكالة رويترز لفتت إلى أنه فضلا عن اليابانيين 3 هناك 2 من عرب إسرائيل من بين المختطفين، كما ادعى متمردون أنهم خطفوا 4 إيطاليين وأمريكيين 2، فيما يوجد مدني بريطاني مفقود منذ أيام في الناصرية. ويصل إلى طوكيو نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في مطلع جولة آسيوية تهدف إلى تقوية عزيمة الحلفاء لمواجهة الوضع المقلق في العراق.
أعزائي المستمعين، انتهت جولتنا الخبرية هذه تحية من محمد علي كاظم ومن المخرج ديار بامرني.
كنتم مع محمد علي كاظم وملف العراق الإخباري اليومي، وهناك المزيد من التقارير والتحليلات عن الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
على الذكرى على الذكرى أظل عايش على الذكرى يلي مضيت بعيد صرت في حياة أخرى صوركم في وسط عيني تاخذني وتبكيني صوركم في وسط عيني تاخذني وتبكيني بعدكم قلبي
مستمعي الأعزاء أجدد لكم التحية وهذا تذكير بالبرامج الأسبوعية لإذاعة العراق الحر ليوم السبت. حلقة جديدة من موزاييك من إعداد وتقديم ميسون أبو الحب والعراق في دور الفكر والنشر الذي يعده ويقدمه أيادي الجيلاني. كما ستلتقون فالح الدراجي في برنامجه مواويل الشعر وإعادة لحلقة من برنامج مقهى الإنترنت إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. كما يستضيفنا عماد جاسم في حلقة جديدة من برنامجه المشهد الرياضي فابقوا معنا.
أعزائنا المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحافة، فإلى أياد الجيلاني وقراءة في صحف السبت.
مستمعينا الكرام، ضمن جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم، ننتقل بكم أولا إلى لندن والقاهرة، حيث رصدنا أهم العناوين التالية في الصحف الصادرة هناك. الجولة وعدها ويقدمها اليوم أياد الجيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في القاهرة أحمد رجب. مجلس الحكم ينتقد بريمر ورفسنجاني يحض على تلقين الأمريكيين درسا. علاوي يعلق عضويته في مجلس الحكم ومبادرة شيعية لحل مشكلة مقتدى الصدر. التحالف يقبل مبادرة الحكيم لحل الأزمة مع الصدر، والرهائن الأجانب أصبحوا 13. منشورات في بغداد تأمر بالإضراب وتعطيل العمل في مؤسسات الدولة. وزير الخارجية الأمريكي يصرح الحكومة العراقية المقبلة ستكون ذات سيادة محدودة. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الحياة اللندنية مقالا لمراسلتها في نيويورك راغدة درغام بعنوان الأسابيع المقبلة حاسمة ومخيفة للعراق والمنطقة. تعتبر فيه أن العراق أصبح هذا الأسبوع موقع انزلاق قدم الولايات المتحدة من مرتبة الدولة العظمى الوحيدة بسبب مغامرات وأخطاء وزارة الدفاع الأمريكية وصقورها، كما أصبح على عتبة التشرذم والسقوط في الكوارث. وتمضي الكاتبة إلى التعبير عن الخوف، كل الخوف، من عدم وجود استراتيجيات واعية بعيدة المدى، لا عربيا ولا أمريكيا ولا فلسطينيا ولا إسرائيليا ولا عراقيا ولا لسلطة الائتلاف. فمستنقع أمريكا في العراق يعني أيضا أن العراق هو المستنقع، وهذا محزن حقا لبلد مضى عليه عقود من القهر والبؤس والاستغلال. وتخلص درغام إلى أن مستنقع أمريكا في العراق ليس فقط موقع انزلاق قدم العظمة الأمريكية، وإنما هو أيضا مرشح لأن يكون نقطة انطلاق خراب المنطقة العربية. ونستمع فيما يلي مستمعينا الكرام إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وتتضمن ما رصده من شؤون عراقية تناولتها الصحف المصرية اليوم.
أبرزت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم في عنوانها الرئيسية تطورات الأوضاع في العراق. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم جاءت عناوين المقالات الموجودة بهذه الصحيفة على النحو التالي: ليالي الرعب في الفلوجة، ومقتدى الصدر لغم انفجر في وجه الأمريكيين، وهل تتحقق نبوءة صدام الإمبراطورية الأمريكية تنتحر داخل أسوار بغداد. وفي صحيفة الأهرام المصرية وفي افتتاحيتها اليوم قالت إن المنهج الأمني وحده لن يحقق الاستقرار في العراق، وإنما سيزيد الموقف اشتعالا بما يتطلب معه سياسة جديدة تتناسب طبيعة وخصوصية المجتمع العراقي. وعلى الرغم من أن قوات الاحتلال تبدأ تفسيرها للوضع في العراق بأنه رد فعل على عمليات المقاومة، إلا أن العكس هو الصحيح، فعمليات المقاومة هي رد مشروع تماما على الاحتلال الأجنبي وعلى كل ما يقترفه من جرائم بحق العراق والعراقيين، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم دعا سمير رجب إلى عقد القمة العربية بأسرع ما يمكن لاتخاذ موقف إزاء ما يشهده العراق، وقال في مقال له: إذا لم تنعقد القمة في مثل هذه الظروف الأليمة والقاسية والمحزنة، فمتى إذن سيكون هذا اللقاء؟ وطالب العرب بالكف عن الصراخ والعويل والنهضة ولو مرة واحدة لإنقاذ الأهل والإخوان والأشقاء، على حد تعبيره. وفي مجلة الأهرام العربية الصادرة اليوم وتحت عنوان جحيم العراق، قالت المجلة المصرية في افتتاحيتها: بدأ الجحيم في العراق. كان توني بلير رئيس وزراء بريطانيا يعرف هذه الحقيقة، فقد قرأ تاريخ بلاده الاستعمارية ويحفظ تجربة العراق، وبالتأكيد يتذكر عبارة وينستون تشرشل: العراق ولد في ساعة جحيم، والآن وقع المحظور وتحول العراق إلى مستنقع للموت للجنود الأمريكيين والبريطانيين على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
تنتهي بهذا جولتنا على الصحافة العربية لهذه الساعة. أشكركم على متابعتكم وأدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، ورحب بكم ثانية وأدعوكم إلى قضاء الدقائق المتبقية من هذه الساعة مع ميسون أبو الحب وبرنامجها الأسبوعي موزايك. إذاعة العراق الحر تقدم موزايك. موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم. تمر هذه الأيام ذكرى سقوط بغداد وسقوط النظام السابق وتخلص العراقيين من نير حكم استبدادي استمر سنوات طويلة. مع سقوط النظام وتغير الأوضاع تغيرت أمور كثيرة ودخلت مستجدات على حياة العراقيين. من هذه المستجدات تجربة جديدة لم يعرفها العراقيون في السابق، وهي تجربة استطلاعات الرأي. نعرف جميعا أن امتلاك رأي مخالف لرأي السلطة كان أمرا محظورا ومحرما في العراق، واليوم تفيد مؤسسات خارجية ونشأت مؤسسات داخلية تسعى إلى استطلاع آراء العراقيين في مجالات شتى، مثل رأيهم في سقوط النظام أو رأيهم في الأوضاع بعد سقوط النظام أو رأيهم في النظام الفيدرالي وفي أمور أخرى كثيرة. من هذه المؤسسات الوطنية الجديدة التي خاضت تجربة استطلاع الرأي المعهد العراقي المستقل لدراسات الإدارة والمجتمع، وهو معهد بدأ تجربة استطلاعات الرأي بعد سقوط النظام السابق مباشرة تقريبا، وأنجز حتى الآن ما يقارب من 5 استطلاعات للآراء في الأقل. ترى ما معنى استطلاعات الرأي، وكيف تجري هذه العملية، وما هي نتائجها، وكيف تتم الاستفادة من هذه النتائج؟ في حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك نستضيف الدكتور منقذ محمد، وهو مدير المعهد المستقل لدراسات الإدارة والمجتمع المدني، ليحدثنا عن تجربة استطلاعات الرأي التي أجراها معهده حتى الآن. الدكتور منقذ محمد يبدأ أولا بشرح معنى تعبير استطلاع الرأي.
عملية استطلاع الرأي العام عملية علمية بحتة تعتمد على أسس إحصائية تتطلب أولا وجود معلومات لدى الجهة التي تقوم باستطلاع الرأي العام. هذا أنا الآن أتكلم لك عن الاستطلاع العلمي، لأن أكو هناك الآن كثيرين ينشرون عن استطلاعات، صحف تقوم باستطلاع، تلفزيون يقوم باستطلاع. هذه من الناحية العلمية المهنية لا تعد استطلاعات كونها لا تعتمد المعايير العلمية. أنا أتكلم الآن عن معايير الاستطلاع العلمي المهني.
طيب، ما هي نقاط الاختلاف دكتور؟ ما هي نقاط الاختلاف عندما تقول أننا نعتمد المعايير العلمية وتقول أن هناك جهات لا تعتمد المعايير العلمية؟ يعني تعبير المعايير العلمية مبهم بعض الشيء بالنسبة للمستمعين.
راح سأتكلم عن هذا الشيء. عندما تذهبين الآن إلى الشارع وتوزعين استمارات استبيان أو تسألين في الشارع، مثل ما يسوي التلفزيون، مثل ما يسوي الإذاعة، مثل ما تسوي الصحيفة، أو تروح للأسواق أو يروح للمساجد أو يروحون للأماكن التجمعات العامة ويسألون الناس، إحنا من الناحية العلمية هذا لا نعتبره استطلاع. لماذا؟ لأنه متحيز. إحنا عندما نقول الرأي العام بمعنى أنه يجب أن يمثل كل المجتمع بكل شرائحه. فلما أطلع للشارع وأوزع الاستبيان أو السؤال مالتي، بمعنى أنه أنا أخذت في لحظة معينة من كان موجود في ذلك الشارع، وبالتالي أنا تحيزت مثلا ضد النساء اللي هم عادة ما يخرجون، تحيزت ضد الناس اللي ما ساكنين في ذيك المنطقة وبالتالي ما قدروا يوصلون لهذا الشارع حتى آخذ رأيهم،
أو مثلا الطلاب بالمدارس، الطلاب بالمدارس مثلا خلال فترة وجودهم في مؤسسات التعليمية،
وبالتالي لا أستطيع أن أقول أني قمت باستطلاع لرأي العام. أو إذا رحت للمساجد أنا معناته تحيزت فئة المصلين ضد غير المصلين، أو إذا أي مكان الآن بأي طريقة يجرى الاستطلاع بأي طريقة، الإنترنت عن طريق الإنترنت أيضا لا يعترف به، لأن اللي ما عنده إنترنت معناته أنا تحيزت ضده، وهكذا حتى يكون الاستطلاع علمي يجب أن يعتمد الأساس الإحصائي اللي هو معتمد على نظرية الاحتمالات. نظرية الاحتمالات حتى تطبقها بشكل صحيح يجب أن يكون عندنا إطار معلومات كافي وشامل لكل المنطقة المطلوب استطلاع الرأي العام فيها. فلذلك احنا الآن في المعهد لدينا
بس العفو دكتور عفو دكتور يعني انت تحدثت ان تتوفر لديكم معلومات عن المنطقة التي تودون اجراء الاستطلاع فيها مثلا هذا لا يعني انك تقسم بغداد الى مناطق، مثلا نتحدث عن مدينة بغداد، يعني كيف يمكن ان يشمل الاستطلاع كل المناطق؟
نعم الان انا عندي على الحاسبة في المعهد نتائج التعداد العام لسكان العراق لعام 1997 اللي هو آخر تعداد سكان رسمي معترف به دوليا في العراق. هذا التعداد يضم لي 22 مليون شخص موزعين في كل أنحاء العراق إلى مستوى البيت، إلى مستوى المنزل. الآن أنا أستطيع أن أعرف في الشارع الفلاني في المنطقة الفلانية في المحافظة الفلانية من يسكن هناك وكم عدد السكان اللي موجودين هناك. فلذلك من أجي أخذ العراق أريد أسوي استطلاع للرأي العام في العراق أقول أني أحتاج حسب معادلة معينة حتى يكون الاستطلاع هذا موثوق، أريد درجة ثقة بالاستطلاع 95% وأضع نسبة الخطأ، أحسب نسبة الخطأ المسموح به بالنسبة لي أحسبها بحيث ما تتجاوز 3-4%، وبالتالي من خلال معادلة معينة أستطيع أن أقول ما هو حجم العينة. أقول أريد حجم عينة من 1500 شخص. 1500 شخص هذه المرحلة الأولى، حددت ما هي حجم العينة. 1500 شخص كيف أوزعهم على أنحاء العراق؟ سأوزعهم على أنحاء العراق طبقا للتوزيع السكاني، يعني راح أعطي لبغداد نسبة أعلى مما أعطيها للبصرة، وللبصرة أعلى مما أعطيها للناصرية. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أدخل على بغداد مثلا، في بغداد عندي موزعين السكان بين 5 أقضية وكل قضاء به 3 نواحي وكل ناحية بيها عدد من المحلات وكل محلة بيها عدد من الأزقة وكل زقاق بيها عدد من المنازل. فأني أبتدي أسوي عمليا نسميها مالتي ستيج سامبلينج.
اي طيب
فهذه المالتي ستيج
العفو. نعم. دكتور يعني سؤالي هو كيف يمكن ان تشملوا يعني او ان يشمل الاستطلاع جميع شرائح المجتمع؟ يعني حتى في بغداد هناك مناطق مختلفه، هناك يعني حاليا يمكن بدا الاختلاف يظهر بشكل اكبر من السابق، انه مثلا منطقه الكراده تفكر بطريقه مختلفه عن منطقه الاعظميه. نعم. منطقه الاعظميه تفكر بطريقه مختلفه عن منطقه الكرخ والمنصور وغيرها. نعم. البلديات.
نعم.
والوحدة.
نعم. الآن في بغداد عندنا كل مناطق بغداد موجودة عندي على الحاسبة وكل منطقة إيش قد الحجم السكاني اللي بيها. فمثلا الآن مدينة الصدر تشكل 23% تقريبا من سكان بغداد، أكثر من 23% 36% من سكان بغداد. فلما الآن عندي حجم عينة مطلوب أن أقوم بألف مقابلة في بغداد، فلذلك راح اخذ 260 مقابله اللي هي 26% 36% عفوا 360 مقابله، ساخذ 360 مقابله اجريها في مدينه الصدر. وصلت الان الى مدينه الصدر. في مدينه الصدر انا عندي 4 قطاعات، كل قطاع اعرف ايش قد يسكن به. فالقطاع الاول يسكن به مثلا 25%، اذا ل 360 مقابله راح اقسم من عدها عدد المقابلات المخصصة للقطاع الأول، وفي داخل القطاع أروح عندي كم شارع وأوزع على أساس الشارع ثم أوزع على أساس المنزل. هذه هي الطريقة العلمية اللي أنا أتكلم عنها. وبذلك أكون قد شملت كل العراق.
طيب دكتور كيف يتم اختيار النقاط التي تودون يعني إجراء استطلاع للرأي حولها؟
إحنا الآن مثلا في المعهد نركز على ما هي المواضيع الساخنة في الساحة العراقية. الموضوع الأول اللي باستمرار نسأل عنه هو الموضوع الأمني. نقيس باستمرار مقدار الأمن اللي يشعر به المواطن في منطقته وفي بلده. الأسئلة الثابتة طبعا عندنا أيضا هو رأيه بأداء سلطة التحالف المؤقتة، هل هو جيد أو غير جيد. يعني إحنا نجتمع لنقرر على ما هي الأسئلة التي نسألها. مثلا حصلت عندنا تفجيرات في عاشوراء، صارت عندنا مشاكل كثيرة ولغط كثير حول من سبب هذه التفجيرات، فهو معناه كسؤال ونزلنا للشارع.
طيب دكتور، كم تستغرق العملية يعني من اتخاذ القرار بطرح محور معين أو تحديد أسئلة معينة إلى الحصول على نتائج الاستطلاع ونشرها؟
في بداية عملنا كانت تستغرق العملية بين شهر إلى شهرين، الآن وصلنا إلى يعني بعد التجربة الطويلة اللي صارت عندنا وبعد أن بدينا نستخدم برامجيات حديثة وأجهزة حديثة في هذا المجال وكادر أكبر متخصص، الآن وصلنا إلى أنه في 10 أيام فقط نستطيع أن نخرج الرأي العام، وكان هذا رقم قياسي يعد في كل المعايير، حتى بالمعايير العالمية هو رقم قياسي.
طيب دكتور، هل لاحظت أن لنتائج الاستطلاعات التي أجراها المعهد المستقل لدراسات الإدارة والمجتمع المدني، هل لاحظت أن نتائج هذه الاستطلاعات لها تأثير على الناس؟
نعم، كان لها تأثير بعدد من الاتجاهات. أولا في كثير من الأحيان الناس يستقبلون بحفاوة ويقولون لنا أن هذه أول مرة نجد أناس يطلبون رأينا بشيء معين، وإحنا كنا مفتقدين لهذه العملية، أنه كيف أحد ممكن يجي يستمع إلى آرائنا، خاصة وإحنا دخلنا إلى كل المناطق الشعبية، كل مناطق العراق فتناها. تعرفين أكو بعض المناطق ما كان مسؤول حكومي يفوت لها كذا سنة، فلما يجي شخص ويسأله عن رأيه ويحترم رأيه ويثبت رأيه كما هو، هذه كانت مسألة كلش مهمة لهم. الثاني الاستفادة الأخرى على الصعيد الرسمي، أنا اتصل بي أحد الأشخاص من وزارة التجارة وهو صديق، وقال لي حرفيا اللي سواه معهدكم عجز كثيرين عن أن يسوونه، وطلبت منه التفسير لما يقول، ذكر لي أنه سلطات التحالف بعد أن شافوا الاستطلاعات مالتنا منشورة، وإحنا لمدة 3 استطلاعات متتالية نسأل عن البطاقة التموينية وأهميتها للمواطن العراقي، والمواطن أكثر من 90% من المواطن العراقيين يقولون نحن نحتاجها حاجة ماسة وغير مستعدين لأن نستبدلها بمبلغ من المال، فقرروا الإدارة المدنية لسلطة التحالف الإبقاء على البطاقة التموينية لهذه السنة وعدم إلغائها، لأن كانوا هناك البعض ينادون بإلغاء البطاقة التموينية من المواطن العراقي. فلك أن تتصوري مقدار التأثير اللي إحنا سببنا في الاستطلاع الأخير اللي أجريناه. إحنا جزء من العملية اللي نقوم بها هو عملية تثقيف، سألنا عن موضوع الفيدرالية، لما سألنا عن موضوع الفيدرالية كانت هناك نسبة رفض عالية تصل إلى 70% يرفض الفيدرالية. لما سألناهم سؤال ثاني في نفس الاستطلاع، عرفنا ما معنى الفيدرالية، عرفنا ما معنى الفيدرالية، ما المقصود بالفيدرالية، ثم سألناهم قلنا لهم والآن ما هو رأيك، أصبحت نسبة التأييد للفيدرالية وصلت إلى 60%. هذه هي جزء من فوائد الاستطلاع.
دكتور منقذ محمد، رئيس المعهد المستقل لدراسات الإدارة والمجتمع المدني، شكرا لهذه المشاركة. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك، وقد تطرقنا فيها إلى تجربة استطلاعات الرأي، وهي تجربة حديثة لم يكن العراقيون يعرفونها بالسابق، بل بدأوا يمارسونها منذ سقوط النظام السابق قبل عام. تقبلوا تحياتي وإلى لقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي موزايك.